لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والبطون سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عبد كماله وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد المجل الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية بقول وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على آله تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم، وجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من وارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا غفورا للذنوب اغفر وارحم، يا غافر الذنب يا غفار للعباد، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الغفور عبد الغافر يا عبد الغفار، وعلى آله الذي غفرت به ولأجله الذنوب، وفرجت به الكروب، وسترت به العيوب، ورفعت به كل عذاب ومكروه، صلاة تغفر بها ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأنت الغفور الرحيم الحليم، متعلقين باسمك الغفور فلا نيأس من رحمتك، ومتخلقين به فنعفو ونغفر لمن أساء إلينا، كما أمرت حبيبك أن يستمر على ما جبل عليه من هذا الخلق العظيم، فقلت له فاصفح الصفح الجميل، متحققين به فلا ننتصر لأنفسنا بل ترحم بنا القريب والبعيد والعدو والصديق، يا الله يا غفور يا رحيم يا حليم. اللهم يا شكور بتوالي نعمك وإفضالك على عبادك من محض الفضل والإحسان، فإن شكروا وأطاعوا أتتهم على ذلك بزيادة النعم في الدنيا والثواب في الآخرة، لئن شكرتم لأزيدا لكم، فإنك أنت الشاكر العليم الغفور الشكور. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الشكور وعلى آله، إمام الشاكرين من عباده، الذي أقام الليل حتى تورمت قدماه، فسئل عن ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، وكان يجل النعمة وإن تقت، ويشكر على القليل والكثير، ومع ذلك أقر بالعجز فقال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكان إدراك العجز عن الشكر هو عندك حق الشكر. صلي يا ربي عليه صلاة تورثنا بها هذا الخلق الكريم، فنشكرك ولا نكفرك، ولا نعصيك بنعمك بل نصرفها في طاعتك، وأن نشكر كل من أجريت لنا نعمك على يده من خلقك، لأن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وأن نتحقق بذلك فنشكرك بك لا بأنفسنا. فكيف يشكر العاجز القوي؟ أم كيف يشكر الفقير الغني؟ أم كيف يشكر الذليل العزيز؟ فلا سبيل إلا أن أشكرك بك لا بنفسك، فنكون من القليل الذين قلت عنهم مثنيا عليهم وقليل من عبادي الشكور. اللهم يا علي، يا من علوت في ذاتك عن المثل والشبيه، وعن المكان بعلو المكانة والرتبة، وعن الجهات بالإحاطة، فأنت بكل شيء محيط ولا يحاط بك علما، وعلوت عن الزمان فكنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، أبديا ديموميا سرمديا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العلي وعلى آله، الذي أعليت مقامه فجاوز سدرة المنتهى، وأعليت قدره فصار نبيا للأنبياء بالإقرار له بالنبوة وهم في عالم الأرواح، وأعليت همته فلم يلتفت لغيره، وآتيته المقام المحمود الذي انفرد به على سائر خلقه فلم يبلغه نبي ولا ملك. صلي يا ربي عليه صلاة تعلي بها همتنا عن سفاسف الأمور، فلا نقنع إلا بأرفعها قدرا، وتعلي بها أنفسنا على شهواتها فلا تعصيها، وعلى شياطيننا فلا تغوينا، وعلى أجسادنا فلا تردينا، وعلى حرصنا فلا نذل، وعلى طمعنا فنقنع بما رزقتنا وأقمتنا فيه، ونعلو بها عن الباطل إلى الحق، وعن الحيرة إلى الهداية، وعن الجهل بالعلم والمعرفة، وعلى ضعفنا بقوتك، وعلى عجزنا بقدرتك، وعلى فقرنا بغناك، فلا نرجو إلا إياك، ولا نستعين بسواك، بتوفيقك يا علي يا كبير يا حليم يا عليم يا الله. ويا رب، كما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا ومشايخنا وأساتذتنا وآل بيت نبينا وأولياء الله الصالحين وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري العروي، المتوفى سنة 81 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وهذا المجلس الثاني في قسم الأبواب، وقسم الأبواب هو القسم الذي بعد البدايات، وقلنا أن قسم الأبواب هو القسم الذي تقف عنده النفس اللوامة، تقف على أبواب الكمالات، فتقف على باب الحزن وتنتقل منه إلى باب الخوف، ثم بعد ذلك تنتقل إلى باب الشوق الإشفاق ثم الخشوع. واليوم نتكلم على باب الإشفاق وباب الخشوع. باب الإشفاق، الإشفاق عبارة عن ثلاثة أشياء داخلة في بعضها. المشفق لابد أن يكون خائفا وحذر ورحيم، يبقى هي خليط من الحزن، من الخوف. احنا عندنا الباب اللي قبله الخوف، فإذا ارتقى الخوف وصار معه حذر ورحمة بالنفس وبالغير تكون الإشفاق. يعني لابد أن يكون الإنسان المشفق يكون خائفا، والخوف يكون بعد الحزن كما تكلمنا في الجلسة الماضية. فإذا زاد على خوفه الحذر من معصية الله أو الالتفات عن غير الله، ثم مع ذلك دخل فيها الرحمة فكان يرحم نفسه ويرحم غيره، تكون فيه مقام الإشفاق فكان من المشفقين. الخوف شرط الإيمان، الخوف شرط الإيمان، بدليل قوله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف شرط الإيمان، أما الخشية فهي شرط العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخوف والخشية والهيبة ثلاث مراحل للخوف، فالخوف مقام العامة، والخشية مقام المتوسطين، والهيبة مقام العارفين. فالهيبة شرطها المعرفة، ويحذركم الله نفسه. فإذا عرفت الله هبت، وإذا علمت الله خشيته، وإذا آمنت بالله خفته. فهناك مقام للمؤمن ومقام للعالم ومقام للعارف. باب الإشفاق. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. شايف مشفقون؟ يبقى ذكر هذا المقام في القرآن. وبدأ به المصنف فقال: قال الله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. سورة الطور. يبقى جاء الإشفاق في القرآن في عدة سور، ولذا لابد أن تتعلم كيف تكون من أهل هذا المقام. يقول: الإشفاق دوام الحذر. إحنا قلنا لابد أن يبقى في خوف وحذر ورحمة، كده برضو. والحذر يحتاج المداومة. الإنسان لما يبقى خائف من شيء لابد أن يداوم مراقبة هذا الشيء، مخافة أن يظهر في أي لحظة. تصور أنت منتظر عدو يأتي إليك يغتالك من باب معين، هل تغفل عن هذا الباب؟ لابد تنظر إلى هذا الباب ليل نهار، وإلا قد يأتيك منه بغض. فلابد أن يكون فيه مداومة للحذر مقرونا بالترحم. يبقى لابد أن يبقى فيها رحمة. لأن ليه أنت حذر من المخوف؟ لأنك بترحم نفسك أو ترحم غيرك مما تخاف منه. فالحذر لا يكون إلا من مخوف، والهدف منه رحمة النفس والغير، ولا يكون ذلك إلا إذا خفت هذا المصدر. فيبقى الإشفاق فيه الخوف والحذر والرحمة. لابد أن تعرف هذه التفاصيل حتى تعيش المقام، إن لم تكن فيه فعلى الأقل تتمثله حتى يصير فيك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلم بالتحلم. قياسا عليه الإشفاق بالتشفق. فإذا أردت أن تكون من المشفقين لابد أن تتعلم كيف أصير مشفقا. لابد أن تكون خائفا، والخوف لا يكون إلا عن علم، فلابد أن تتعلم. والخوف يكون شيء في المستقبل، أما الحزن يكون متعلق بالماضي. فلابد أن تتعلم أركان هذه المقامات حتى تحققها في نفسك. لابد أن يكون حذر مقرونا بالرحمة بالترحم. شوف ربك سبحانه وتعالى أمرنا بالرحمة بكل شيء. يكفي أنه جعل نبينا أسوة لنا وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان نبيك هو أسوتك فلابد أن تكون رحمة للعالمين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوف من في الأرض، ومن في الأرض دي يقصد بها كل المخلوقات. وقال من التي تدل على العاقل على سبيل الزيادة وليس على سبيل الحصر. فترحم الجماد والنبات والحيوان والإنسان، ترحم كل من في الأرض. ونبيك كان يرحم الجماد كما يرحم النبات، كما يرحم الحيوان، كما يرحم الإنسان صلى الله عليه وسلم. فهو رحمة للعالمين. النبي وهو يخطب الجزع يئن، يقطع خطبته رحمة بالجزع ويحتضن. يبقى النبي يرحم الجماد ويهدئه.
يقف على جبل أحد، فجبل أحد يلتصق بقدمه محبة في النبي، فيضربه بالقدم الأخرى ويقول اثبت أحد، ويقول له أما يرضيك أن تكون معي في الجنة؟ يطيب خاطر الجبل صلى الله، ويقول أحد جبل يحبنا ونحب. فالنبي كان في الجماد يرحمه، فما بالك أيضا بالنبات والحيوان. وأمثلة ذلك في السيرة كثير، لا نريد أن ندخل في هذا المجال، وإلا ممكن يستغرق منا الدرس نفسه. فرحمة النبي شملت الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كنت محبا لهذا النبي وهو قرة عينك وأولى بك من نفسك، لابد أن تكون أنت أيضا رحمة للأكوان، فحيثما حللت تحل معك الرحمة. وقال من لا يرحم لا يرحم، النبي قال كده، من لا يرحم لا يرحم. يبقى لابد أن تتحقق بالرحمة مع مداومة الحذر وهي التقوى. لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب ما هي التقوى، قال ألم تسير في طريق كله شوك؟ قالوا نعم. قال ماذا تفعل؟ قال شمرت وحذرت. قال تلك التقوى، حذر، دوام الحذر. ولذا يقول الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم. والإنسان لا يحذر شيء إلا إذا خاف. يبقى في الحذر داخل الخوف، معنى الخوف الحذر، فهمت بقى؟ يبقى إذا أردت أنك أنت تفك الإشفاق تاني، لابد أن تكون خائفا حذرا رحيما. تجتمع فيك الثلاثة دول تطلع خلق جديد اسمه الإشفاق، وهو على ثلاثة درجات، لأن احنا اتفقنا من الأول أن الناس ثلاث درجات: درجة العوام، ودرجة السالكين، ودرجة الواصلين. فالدرجات ثلاثة. الدرجة الأولى إشفاق على النفس، أن تجمح إلى العناد. الدرجة الأولى مظاهر الإشفاق فيها ثلاث حاجات: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذره. يعني إيه الكلام؟ تجمح وتجنح بمعنى واحد، الجموح والجنوح هو البعد عن الجادة، والبعد عن الاعتدال، والبعد عن الصراط المستقيم. فهمت بقى؟ نفسك كما قلت لك من قبل وكما شبه النبي أنها كالدابة الحرون، تشبه الدابة الحرون غير مروضة، وأنت تريد أن تسوق هذه الدابة في طريق المستقيم، فإن تركتها وغفلت عنها جنحت بك عن الطريق المستقيم. فأنت باستمرار خائف نفسك تجنح بك عن الطريق المستقيم لأنها دابة حرون. يبقى الجنوح والجموح بمعنى واحد، وهو البعد عن الاعتدال والبعد عن طريق الجادة. فالإنسان العامي وهو المسلم عوام أهل اليمين، أول درجات النجاة لابد أن يخاف ويشفق على نفسه أن تجنح لطبيعتها التي تهلكها، لأنها إذا جمحت تجمح للعناد، والعناد هو الاعتراض. أنت تريد أن تسيرها على الصراط المستقيم وهي تعترض، تريد أن تقنعها برزقها وهي تطمع، تريد أن تجعلها على وفق الشريعة وهي تكسب، تريد أن تعطيها من شهواتها بقدر حاجتها وهي تريد الزيادة، لأنها لا تقنع. وبالتالي لابد أنك أنت تبقى باستمرار تقود نفسك بحذر وخوف من أن تجنح بك إلى طريق غير طريق الاعتدال، وأن تسير بك إلى حيث الاعتراض. النفس لا تقبل إلا أن تكون إله يعبد من دون الله، خد بالك. النفس لا تقبل إلا بصفات الألوهية، تحب المكر، الله يحب المدح، هي تحب أن تمدح. الله كامل فتحب أن تتصف بالكمال ولو لم تكن متصفة به. الله غني تحب أن تتصف بالغنى والاستغناء، تحب أن تطاع والله يحب أن يطاع. فجنوح النفس عن الاعتدال يجعلها تتخلق بأخلاق الربوبية فتخرج من العبودية. فلا بد أنك أنت تذكر نفسك أنها عبد وليست رب. يبقى كلما مالت إلى صفات الربوبية حققتها بصفات العبودية، كلما استغنت أشعرتها بالفقر، كلما استعلمت وقالت أنا عالمة أشعرتها بالجهل، كلما طلبت المدح طلبت أنت الخمول وعدم الذكر. لماذا؟ لأنك لو أعطيتها ما تطلبه لصارت إله من دون الله. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ والهوى ميدانه النفس. فهمت؟ فهمت بقى أن هي إيه؟ إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد. عرفت العناد اللي هو إيه؟ الاعتراض أولا على الطريق المستقيم، ثم الاعتراض على صفات العبودية. هي عايزة تبقى رب، لدرجة أن أحيانا لما تجدك مصمم على العبادة والصلاح تقوم تفعلها من أجل أن تمدح بها، لا تفعلها من أجل العبودية لله، لا تفعلها ليقال عليك عابد، ليقال عليك متصدق، ليقال عليك شجاع، ليقال عليك صالح، حتى يقبل الناس إليك، لأن اعتاد الناس الإقبال على الصالحين. فيجد أن الصلاح أكثر وأقرب طريقة لإقبال الناس عليه، فيتظاهر بالصلاح ليل نهار، لا عبادة لربه بل طاعة لنفسه، فتكون جنحت عن الجادة. فهمت الخطورة؟ وعلى شكل بيقول لك إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، والعناد هو الاعتراض إما على الطاعة أو الاعتراض على صفات العبودية. فهمت؟ ثم بعد ذلك إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، خايف كمان أن عبادتك اللي بتعملها دي تكون مش خالصة لله. فاستمرار حذر في نيتك وأنت بتعبد الله، بتراقب نيتك ليل نهار مخافة أن يكون العمل لنفسك لا لله، لأن النفس إله من دون الله، تريد أن توجه في عبادتك لها دون أن تتوجه إلى الله. فلابد أن تكون حذر، أنا بعبد لله ولا بعبد لنفسي؟ فهم؟ يعني في واحد يقول لك أنا إيه؟ أنا بصلي العشاء عشان أستريح. لا يا سيدي، صلي العشاء حتى لو كنت هتتعب. فهم؟ ليه؟ لأن أنت عبد، أنت مش بتعملها لراحة نفسك، أنت بتعملها طاعة لمولاك. فهم؟ لأن العبادة نفسها لها حلاوة. أحيانا الإنسان يفعل العبادة من أجل حلاوتها، لا من أجل إيه؟ من أجل الله. شوف قد إيه النفس ممكن تغرك. درجة أحد الصالحين من رجال الرسالة القشيرية، كنا أيام ما كنا بنشرح الرسالة مرة علينا، دخل التتار العراق، وكان هو في الفترة دي يعني عايش في إحدى الأماكن اللي هو بيتفرغ فيها الصوفية لتهذيب أنفسه، فوجد الناس كلها هبوا للقتال وهو قاعد في عبادته، ونفسه تقول له هب إلى القتال، قم قاتل مع الناس، ما أحلى الشهادة. فقال عجبت نفسي فانصح، أنا أشك فيك. يعني شوف حتى اتهم نفسه وهي بتنصحه، لا هي بتنصحه مما هو يريده حتى يطيعها فيما هو يريده، فلا يكون طائعا لله بل طائعا لها. انظر، فيتأمره بالجهاد. فقال والله يا نفسي لا أخرج إلا أن تقولي ماذا تريدين مني بالتحديد، أنا لا أعتقد أن هناك نفس تأمر بالخير، أنا متهم. فقام نفسه قالت له، لان في حاجه اسمها المخاطبات، اهل المراقبه ربنا بيلهمهم الهام داخلي يقدر يخاطب نفسه ونفسه ايه تعترفه، من شده ايه مراقبتي لنفسي يصير هناك حديث نفس بينه وبين نفسه. فخطبته نفسه وقال: انك هنا تقتلني كل يوم 1000 مره، اما لو خرجت للقتال تموت مره واحده ثم اذكر بعد ذلك اني شجاع وشهيد. فهي تريد الذكر على اي حال. شوف قد ايه النفس خطيره، يعني ممكن تامرك بالطاعه من اجل ان تشتهر بها، لا من اجل ان تطيع ربها، هي تريد الشهره. فهمت قد ايه خطيره النفس؟ عشان كده مشفق على عمله من الضياع، مخافة أن يكون عمله اللي هو بيعمله ليه النهارده من أجل نفسه لا من أجل ربه سبحانه وتعالى. ولذا إذا عرض عليك عملان من الطاعات فاختار أصعبهما على نفسك، ولا تختار أقربهما لنفسك ما لم يكن فرض. فالفرائض لو وافقت نفسك برضه الطعم، لأن الفرائض لا مناص منها، لكن نحن نتكلم فيما وراء الفرائض. فإذا عرضت عليك طاعتان إحداهما سهلة على النفس والأخرى صعبة على النفس فاختار الصعبة على النفس. ثم هو مشفق أيضا على الخليقة لمعرفة معاذيره، لأنه عنده خلق الرحمة بقى، عنده خلق الرحمة يشفق على الناس جميعا، حتى أهل المعصية مشفق عليهم. شوف النبي كان يقول ايه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. كان بيدعي للكافر، وانت مش عايز تدعي للمسلم الظالم. انت ازاي تشوف رحمه النبي قد ايه؟ كان يدعو للكافر وانت مش عايز تدعو او تسامح المسلم اللي ظلمك. قد ايه نفسك قويه عليه. النبي كان يسامح الكافر اللي تجرع عليه ويدعي له، ويجي له الملك يقول لهم نطبق عليهم الاخشبين، يقول لا ارجو ان يخرج من اصلابهم من يوحد. يقوم الملك نفسه يتعجب، يتعجب من رحمه النبي. الملك يقول صدق الله الذي قال انك بالمؤمنين رؤوف الرحمة، فبما رحمه من الله لنت لك. فهمت بقى؟ فيبقى لابد كمان، ده مقام العوام، خد بالك اللي احنا بنشرح فيه ده، كل ده مقام العوام. هل زقته أنت أم لم تدخل مقام العوام بعد؟ فهمت المسألة؟ حتى تعرف قدرك، حتى لا تظن أنك لك قدر بين الرجال. فإذا علمت قدرك أشفقت على نفسك، لأن الإنسان لابد الأول أن يكشف نفسه أمام نفسه على الأقل، بلاش أمام الناس. بل الإنسان على نفسه بصيرة، فلابد أنك تكشف نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. كل إنسان من الخلق له قدر عند الله يتحرك في سور هذا القدر لا يخرقه أبدا مهما اجتهد. فهمت؟ وبالتالي لما ترى الناس مقصرة في الطاعة تبقى مشفق عليهم لسوابق القدر عليهم، ولست كارها لهم ولا ناقما منهم ولا داعيا عليهم ولا متعاليا عليهم، لان عرفت خلاص ان سوابق الهمم لا تخلق اسوار القدر، وان الناس تتحرك داخل سور اقدارهم، وان الطاعات والعبادات والمقامات ارزاق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء. وبالتالي تعذر الخلق، تعذر الخلق، يعني تشوف الانسان على معصيته تبقى تنصحه لكن في نفس الوقت عذره، عذره لانه جاهل بربه، عذره لانه بيطيع نفسه مسكين مش مجرم. لا تنظر اليه انه مجرم، بل تنظر اليه انه ضحيه. فاذا نظرت اليه انه ضحيه نظرت اليه بالشفقه، فإذا كلمته وأنت مشفق عليه استقبل منك النصيحة. فهمت؟ فلا بد أن تكون تلتمس المعاذير للخلق. لماذا؟ لأن سوابق الهمم لا تخلق أسوار القدر، وكل إنسان مقسوم له معاصي يعملها وطاعات يعملها، فإن رأيته في حال معصيته فهو في حال قسمة المعصية له، وأنت لا تستطيع أن تتأكد أنه لن يتوب من هذه المعصية أو يستمر عليها، فربما تاب وصار أشرف منه، يعني وهو في حال معصيته ربما تكون هذه المعصية هي سبب توبته، والله يحب التائبين، فينتقل بمعصيته إلى مقام الحب. وبالتالي لا تيأس من الخلق، والتمس له المعاذير، ومن بين الخلق أنت نفسك، فلا تيأس حتى من نفسك، كن أملك في الله وليس في الخلق، أملك بقسمة الله وليس فيما ظهر لك من الرزق، لأن لك رزق آخر أخفاه الله عنك لتجتهد لتحصيله، فهمت؟ فلا بد أن يبقى عندك تلتمس المعاذير للخلق، ومن بين الخلق أنت وغيرك من الناس، يبقى ما عندوش تشفي ولا عنده حب انتقام ولا عنده غل ولا عنده تنزيه لنفسه، ولا تزكوا أنفسكم، نظرته للناس يعني لما يشوف واحد قاعد في خمارة يقول يا رب ارحمه، يا رب سامحه، مش يقول له ايه روح في 60 داهية يبقى قابلني لو دخلت الجنة، فاهم؟ ما هو بيحكوا قصة في الأمم السابقة أيام من قوم سيدنا موسى، واحد من الناس الصالحين العلماء العاملين المجتهدين قاعد كده بيدعي ربنا وقلبه جامد بقى معتمد على عمله، عامل حاجات كتير، فقول يا رب اعطيني واديني واعمل، يعني بيطلب كانه بيؤمر ربه مش بيدعو، من كثره اعماله الصالحه حاسس ان في نوع ادلال على الله، وجنبيه واحد معاصيه كتير قوي، فبيدعي ربه يقول له يا رب بذلي ومعصيتي خذني، فيقوم ربك يقول للملك أشهدك أني غفرت لهذا وأدخلت هذا النار، لأن ده دخل من باب الذل والتاني داخل من باب الإعجاب بالنفس، وخد بالك الإعجاب بالنفس أصلا يتولد من الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، وممكن ربك يكون المعصية اللي كاتبها على بعض الخلق اللي انت شايفهم دول تكون سبب لإذلال أنفسهم وحيائهم من الله، اللي يدفعهم في لحظة من اللحظات يتوجه إلى الله بذله وبمعصيته متذللا إليه فيقبله، ففي أي لحظة ممكن ينتقل الإنسان اللي انت شايفه ده في وسط المعصية يبقى من كبار الأولياء، وفي لحظة واحدة كل الأعمال اللي انت عملتها ومستند عليها لا يقبلها الله لاعتمادك عليها، فيكون الذي في المعصية الآن أسبق لك عند الله منك بطاعاته، فهمت المعنى؟ وعلشان كده سيدنا المرسي أبو العباس يقول إيه؟ يقول معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية، في الحزب بتاعه يجي لك العيال اللي مش فاهمه يقول لك شوف الكلام الفارغ بتاع الصوفيه، ايه يعني الطاعه تنادي بالمعصيه والمعصيه تنادي بالطاعه؟ ايه اللخبطه دي؟ لانه مش فاهم، الطاعه نادته بالمعصيه اي بالاعتماد عليها، والمعصيه نادته بالطاعه اي نادته بالندم من فعلها وامرته بالتوبه، فهمت بقى؟ فالمعصية لها نداء والطاعة لها نداء، نداء الطاعة الاعتماد عليها والإعجاب بها فيجعلها محبطة، والمعصية لها نداء، وعشان كده شوف بقى ليه ربنا خلقنا نعصاه، عشان نتقرب إليه من أقصر باب وهو الذل والتوبة والندم، يعني باب المعصية إذا دعتك إلى الطاعة وهي التوبة أقصر باب للدخول إليه، لأن إن الله يحب إيه؟ التوابين، وإذا أحب الله عبد لا يعذبه، فسبحان الذي، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أنا مرة من عدة سنوات عملت خطبة جمعة في فوائد المعاصي، لأن الله لا يقدر على العبد شيء ليست له فائدة وحكمة، وعشان كده يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. شوف أنت معصية آدم أورثته إيه؟ الخلافة في الأرض والخروج من الجنة وخروج نسله الشريف الذي ظهر به إمام المرسلين، ولو لم يأكل من الشجرة ما ظهر هؤلاء الأنبياء. فنعمة الأكلة هي التي أكلها آدم، لولاها ما أنجب، ولولاها ما خرج من الجنة، ولولاها ما ظهرنا. فشوف معصية آدم كانت سبب للخير العميم لكل البشر وكل الذرية، ولو لم يكن لها فضيلة إلا ظهور النور المحمدي في صورة الجسم المحمدي بعدما كان مستبعا في الأكوان بالسر الأحمدي الروحانية الأحمدية لكفاها شرع. يبقى علشان كده ما لا تنسى الرحمة بالخلق جميعا، الخلق جميعا يدخل فيهم الكافر، يدخل فيهم العاصي، ويدخل فيهم الطائع، حتى اللي في الطاعة تبقى رحمة وتقول يا رب احميه من طاعته لحسن يتكبر بيها، تبقى خايف حتى على أهل الصلاح لا يتكبروا بصلاحهم. وعشان كده النبي قال لنا إيه؟ لا تمدح أخوك في وجهه، لأن إذا ملحته في وجهه بتغذي نفسه، فبتعايز تخلي النفس تتصف بالربوبية، فيقوم يفقد مقام العبودية اللي بيه الشرف كله. فهم؟ بيقول لك اوعى تمدح أخوك أمامه، لأن هذه شهوة تريدها النفس وتحبها فتضره. فهمت بقى المسألة؟ يبقى وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. فرب معاصي الخلق سببا لقربهم واجتبائهم. شوف لما سيدنا آدم أكل من الشجرة قال بعدها على طول ربنا قال إيه؟ ثم تاب عليه وهدى، ثم اجتباه وتاب عليه وهدى. شوف ثلاث حاجات جات له، مقامات لم تأتيه إلا بالمعصية، تاب عليه واجتباه وهداه، ثم رزقه الذرية. شفت قد ايه كل دي ببركة أكلة الشجرة. فاهم؟ وعشان كده لا تشمت في أخيك إن رأيته عاصيا، ربما تكون هذه المعصية هي سبب ولايته، وبالتالي تشفق على الخلق جميعا. مفيش شمل، لا تشمت في أحد، لا تشمت في أخيك فيعافيه الله ويبتليه، مش كده برضه؟ فعليك أن تنظر للناس بنظرة الشفقة والرحمة، وإلا تبقى لم تذق من الشفقة والإشفاق إيه؟ شربة واحدة. وإحنا نريدك أن ترتوي، مش ترتشف، ترتوي من هذه المقامات، لأن دي المقامات النبوية الشريفة، هي دي الوراثة المحمدية الحقيقية، وراثة أن يكون قلبك قلب محمدي كما كان قلب النبي مع الناس ومع الأكوان صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثانية اللي هي درجة السالكين أهل الإرادة. يبقى الدرجة الأولى درجة أهل الإسلام، والدرجة الثانية درجة أهل الإيمان، والدرجة الثالثة درجة أهل الإحسان. فهمت بقى؟ هي ثلاث درجات. الدرجة الثانية إشفاق على الوقت أن يشوبه تفرق. ده هو هنا بقى إيه؟ الأولان المبتدئ ده مشفق على نفسه لحسن تطلب منه المعصية، التاني أرقى، نفسه خلاص بقت ماشية معاه زي الألف، ما تطلبش منه المعصية أصلا. ليه؟ لأنه ارتقش، فهمت؟ بقت نفسه معاه طيعة سهلة، أقف تقف، امشي تمشي، اجري تجري، مش هتاكلي دلوقتي مش هاكل، اصحي دلوقتي اصحي، ماشية معاه طوعي إشارتي. فخلاص بقى ما بقاش عنده المشكلة الخوف عن نفسه، لا ده هو خايف على الوقت، إن وقت تمكنه من نفسه وتمكنه من إرادته أن يزول منه، فين؟ خايف ان المقام اللي وصله ده من قياده النفس بسلاسه انها تزول منه بعدما جمعته نفسه على الله بانقيادها له، خايف من التفرق مره اخرى فتجمعه عليها وعلى شهواتها، فخايف على الوقت انه يدعوه الى التفرق بعد جمعيه ارادته الى مولاه. وعشان كده قال لك ايه، اشفاق على الوقت ان يشوبه تفرق. كلما كنت مع الله يسموك في الجمع، وكلما كنت مع النفس يسموك في الفرق. فهناك مقام الجمع ومقام الفرق. اذا كنت مع الله تكون في مقام الجمع. ليه؟ لان افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فاذا كنت مع القيوم تكون في مقام الجمع. وإذا كنت مع النفس تكون مع الإيه؟ في مقام الفرق، في مقام الفرق اللي هو مقام الفقر. الفرق والفقر حاجة واحدة. لأن صفة النفس الفقر كما أنك إذا التفت إليها كنت في الفرق، والفرق هو البعد عن ربك. فهو خايف بعدما جمع همته على مولاه أن يعود مرة أخرى إلى الفرق. وخايف على قلبه بعدما صار قلبه ممتلئا يقينا وثقه في الله ان يزاحمه عارض. اي عارض يجي في قلبه خايف، والعارض ده قد يكون شبهه وقد يكون ملل. فاهم؟ الانسان يمل. إن الله لا يمل حتى تمل. والله سبحانه وتعالى لا يقطع فضله إلى العبد إلا إذا قطع العبد إقباله على الله. فهمت بقى؟ فعلشان كده هو خايف على قلبه إن يزاحمه عارض فيجي له قطيعة من القلب. العارض ده قد يكون عارض أو شبهة أو يكون ملل. يمل فينقطع عن العبادة والاجتهاد فيها، أو يمل من كثرة مراقبة نفسه فيقول لك بقى كفاية عليا كده بقى، اترك الحبل على الغارب. فاهم؟ يقول أنا تعبت من كثرة حكمتي، أريد أن إيه؟ أترك نفسي على غاربها حتى أفضفض. يقول لك سيبني أفضفض، سيبني بحريتي شوية. إن ده بيجي له من جواه. فهمت إزاي؟ لأنه مكبل قلبه ومكبل نفسه ومكبل عقله على وفق الوحي الشريف. والنفس عايزة تفلت من هذه إيه؟ القيود. فكلما انقادت ومشيت وبطلت تفرق من القيود، خايف لاحسن ايه؟ تبتدي تفرق تاني. عارف انت ما يبقى عندك عيل كثير الزن والبكاء وانت قاعد تهدي فيه وتهدي فيه، مجرد ان الواد نام وهدي تبقى ماشي على طراطيف صوابع خايف يحصل يصحى كده. نفسك كده. كل ما تهديه وهديت وسكتت انت ماشي على طراطيف صوابع في سيرك الى الله، مخافة أن يستيقظ هذا الطفل في داخل القلب فيناديك بشبهة أو بعارض أو بعائق أو بملل. اتركني ألعب، يكفيني هذا اليوم. ماذا تريد مني؟ صمت اليوم وصليت صلواتك وقرأت أورادك، والنبي بيقول لك ساعة وساعة، روح عني يا أخي. كل ده من جواك. فاهم؟ فهو بقى خايف من اللي جواه ده. فاهم؟ خايف على قلبه ليه؟ وعلى اليقين، وخايف كمان على يقينه. واليقين اللي هو ايه؟ التصديق الجازم. اللي هو الثقة بالله والاعتماد على الله والتفويض إلى الله والرضا بحكم الله والسعادة بأنك سائر في طريقك إلى الله. كل ده خايف عليه أن يداخله سبب. يعني إيه سبب؟ انك تعتمد على ما فعلت. انت دلوقتي تدخل على الله من باب الثقة في الله ولا من باب الاعتماد على الأسباب؟ الثقة في الله ده باب يقين، فانت خايف على يقينك ده يهتز بالالتفات للعمل، فتقول لا ده انا داخل على الله بعملي، انما اوتيته على علم عندي، فباستمرار خايف على يقينه ان يلتفت للسبب، وليكن هذا السبب حتى طاعة من الطاعة او عبادة من العبادة او فعل من الافعال او قول من الاقوال. عشان كده شوف المصريين يقولوا في المثل الشعبي بتاعهم ايه، اعمل البحر الخير وارميه فين؟ ارميه في البحر، يعني انسان. انت لو عملت الخير ورميته في الارض يمكن ينبت شجر، يعني عندك امل برضه انك هتشوف له اثر. انما ما ترميه في البحر خلاص بقى، يعني معناه لا تلتفت لاعمالك، التفت لربك، ولا تنتظر ثوابها في دنياك. ادي معنى اعمل الخير وارميه البحر. كلام صوفي على فكره، لأن المصريين تربية صوفية، لأن الأزهر الشريف أصلا هو اللي ربى المصريين، والمصري والأزهر أصلا مذهبه أشعري صوفي، فهمت بقى؟ وعلى شكلها تلاقي الأمثلة الشعبية اللي في ألسنة العوام ألسنة تجد معانيها كلها كتب الصوفية، يقول لك يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم، مش كده برضو؟ هو ده كده. ويقول لك انا ما اقبلش العوض ابدا، مع ان الفقه تقبل العوض، الفقه تقبل العوض، لكن الورع والثقه في الله التسامح، فما تقبلش العوض، فاخلاقهم اعلى، اعلى من الفقهاء، يعني اخلاق عوام المصريين اعلى من اخلاق الفقهاء، لانها اخلاق العباد. فهمت بقى المساله؟ الايثار، يعني انا كنت في الروضه الشريفه السنة اللي فاتت، وقاعدين بقى الحمد لله في الصف الثاني جنب المقصورة الشريفة وشباك النبي، حاجة سعادة مفيش بعد كده. جاء راجل ايه مصري، فلاح مصري لابس اللبنة الطاقية اللبنة، والظاهر أول مرة يزور، فجاي الراجل واقف لقى له مكان حلو الحمد لله، قام حصل ايه بعض التزاحم، فهو الراجل من سعادته اتنازل عن مكانه للي جاي. شوف هو سجيته ايه؟ سجيته الايثار، هو طريقته كده. قام التاني راجل ايه؟ سعودي قاعد جنبه، يقول له خليك مكانك هنا ما تتنزلش عن حقك. التاني بيكلمه بالفقه، والتاني بسجيته بيتكلم بيعمل ايه؟ بالمحبه، ان هو زي ما نال جزء عايز كل الناس تنول ما نالك. فهمت ازاي؟ ده معنى وده معنى. فالتاني اللي بيقول له خليك ما تتنزلش عن مكانك كلامه صحيح فقها، والتاني كلامه اعلى خلقا. فهمت ازاي؟ ففي فرق في ايه؟ بين التصرفات المختلفه. فناخد بالنا من مثل هذا، لان لا تجد هذه التصرفات اللي بيعملها الناس المصريين البسطاء بيعملوها بسجيتهم كده وهو مش دريان، تجد تدل على قلب سليم متربي. فهمت ازاي؟ اللي احنا نقول عليه شعب متحضر عنده حضاره، يقول لك شعب متسامح بينسى الاسيه، شعب بيصبر صبور. فاهم؟ كل دي اتعلمها منين؟ اتعلمها من اخلاق المتصوف. عشرة، هو يمكن ما يعرفش يحكيها لك زي ما بحكيها لك انا، يمكن انا عندي جدل ولا ماضي، فهمت؟ اعرف اتكلم لكن يمكن مش عايش، وغيري ما يعرفش يتكلم وهو عايش. فهمت بقى المسألة؟ فممكن يبقى غيرك العمي البسيط ده أبو طائية لبدة بسيطة، ولا راح الأزهر، ولا يمكن مش حافظ زيك القرآن، ولا بيقعد القعدة بتاعتنا دي ويعلم الناس، عند الله أرقى وأعلى كتير. ليه؟ لأن عنده رقة طبع، وعنده حب الخير للناس، وإن هو لما شعر حلاوة القرب من النبي عايز الأمة كلها تدخل في حضن النبي، مش هو الواحد، بخلاف الثاني أول ما يلاقي مكان حلو يحسس كده وعايز هو بس اللي يدخل في حضن الله ومحدش يخش معاه. فهمت بقى المساله؟ فده نوع وده نوع. الفقهاء يقول لك لا ايثار في الطاعات، مش كده؟ الفقهاء يقولوا كده. والتانيين يقول لك لا، الطاعه في القلب والايثار في المكان. فهمت؟ فالفقيه بيتكلم على الحس، والصوفي بيتكلم على المعنى، والاثنين صح. فالصوفي له فقهه، والمسلم له فقه. الصوفي اللي هو المؤمن، والفقيه اللي هو المسلم. فهمت بقى؟ وكلها مقامات عشان تعرف ان الامه في وسط افرادها اولياء كبار ولم يدخلوا الازهر ولم يحفظوا القران، لمن طبع في قلوبهم من حب الخير للاخرين والتسامح وعدم حب الظهور والتواضع، وانه شايف نفسه بسيط، مش شايف نفسه متميز، مش مزكي نفسه. فهمت بقى؟ لكن التاني بقى متميز، معاه شهادات وحافظ ومؤلف وعنده كتب وعنده بتاع. ده داخل بقى على ربه من باب الزهد، والتاني داخل من باب التواضع. فما تستعينش بتصرفات المسلم قدام، تعلم منه. يبقى يشفق على الوقت ان يشوبه تفرق، وعلى القلب ان يزاحمه عارض، وعلى اليقين ان يداخله ايه سبب؟ اعتماد على سوى الله والرضا بما سوى الله. يلتفت بالنعمه عن المنعم. الطاعه دي مش نعمه؟ يوم يفرح بالنعمه عن المنعم. يبقى عبد النعمه مش عبد المنعم. ويبقى عبد الاسباب مش عبد رب الاسباب. الاسباب بتعملها تعبدا، لكن انت مش هتدخل الجنة الا رحمة، مش باسبابك. فخايف على يقينه ده انه يلتفت الى اسبابه فيفقد ثقته في الله، فتنتقل ثقته في الله الى ثقة في عمله. فهمت بقى؟ خايف. يبقى هو بيعمل، ده مرتبة اعلى. التاني خايف ما يعملش، المرتبة الوسطانية ده بيعمل بس خايف على عمله ده انه يكون سبب لحجابه بالاعتماد عليه. وهو التالي اولاني خايف الا يعمله فيقع في المعصيه، وده خايف ان يعمله ويعتمد عليه. فكل دي درجات، دي درجه ودي درجه. والدرجه الثالثه اللي هي درجه الواصلين، إشفاق يصون سعيه من العدو، من الإعجاب خالص. لأن ليه؟ لأنه هو متحقق بقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، متحقق بقول وما توفيقي إلا بالله، متحقق بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو بيعبد الله بالله، والثاني بيعبد في الله، والاول بيعبد لله. فاهم؟ يبقى المقام الاول بيعبد لله، والثاني بيعبد في الله يعني في حب الله، والثالث بيعبد بالله يعني ليست له اراده منفصله، وليست له قوه منفصله، وليس له اختيار منفصل، بل اختياره واختيار الله، فخرج عن نفسه الى الله. فبدأ لله وتوسط في الله وانتهى بالله. فاهم؟ عشان كده قال لك هنا ايه؟ إشفاق يصون سعيه من العجب. ازاي يصون سعيه من العجب؟ انه يعرف انه بالله مش بنفسه. فلو عرف انه بالله يبقى هو ما عملش حاجه. ده الله عبد نفسه على جوارحه. مش انا اللي عبدته. الله ذكر نفسه على لسان، مش انا اللي ذكرته. فهمت ازاي؟ ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. والانسان اللي هو بقى بالله ينظر ان كل خلق الله تتحرك بالله، فان منعه مانع من الخلق يعرف ان المنع هو الله، وان اعطاه معطي من الخلق يعرف ان المعطي لله، وان ضره واحد من الخلق يعرف ان الضار هو الله، وان نفعه واحد من الخلق يعرف ان النافع هو الله. فاذا عرف الحكايه دي ما بقاش عنده مخاصمه، مش يقول ده اداني وده منعني، وده ضرني وده ضربني، وده ما عملش ايه وده خد مني، وده ما عندوش الحكايه دي. لأنه صار من أهل وحدة الشهود، فأينما تولوا فتم وجه الله، فيعامل الحق في الخلق، فما عندوش نزاع مع حد. إذا جاء إليه ضرر من قبل مخلوق فليعلم أن الضر هو الله، وأن الله ساق هذا الضر من هذه الجهة. فهم؟ وإذا أصابه نفع من جهة مخلوق علم أن النفع هو الله، وأن أصابه النفع من هذه الجهة، فلا يلتفت للجهة بل يلتفت للموجه. فإذا كان بهذه الحالة من أهل وحدة الشهود اللي هو فإنما تولوا فثم وجه الله، يوم إيه؟ ما يبقاش عنده مخاصمة مع الخلق، ما عندوش أعداء. بقى تيجي تقول له أنت بتكره مين؟ يقول لك هو في مين أصلا عشان أكرهه؟ هو في إلا الله؟ الله ده حبيبي، ده ما يمنعنيش إلا ليعطيني، ولا يعطيني إلا ليمنعني، ولا يذلني إلا ليقربني، ولا يعزني إلا ليهنيني. فهمت بقى؟ فهو كل الأعمال كلها يعتبرها بالله ومن الله، وأن ألسنة الخلق أقلام الحق. فلو عمله شخص ما يردش عليه، يعتبر أن ربنا باعت له لسان يبين له عيوبه، بيقول له جزاك الله خير. فهم؟ واحد يقول له يا أخي يا نمام، يوم يزعل منك. أنت قاعد تحكي له قصة متعلقة بآخرين فيقول لك يا نمام، يوم ربنا بينصحك على لسانك يقول لك وقف الكلام في الموضوع ده، الكلام ده هيبعدك عني. ربنا مش هيكلمك مباشرة، أصلك أنت مش نبي، ربنا هيكلمك عن طريق ألسنة الناس. فاهم؟ فيقوم الناس تيجي تمدحك تعرف إن المدح هو الله، فما يفرحش بمدح الناس بل يحمد الله. إذا سمع مدح الناس يحمد ربنا، وإذا سمع ذم الناس يعرف إن ربنا بيبين له عيوبه. وصار الخلق مرايا له، يحسن مظهره ويحسن حاله مع الله من خلال النظر في مرايا الخلق. فهمت بقى؟ فما ينزعش ده ولا يشتم ده، ولا اللي يرد عليه اللي يقول لي كلمه رد عليه كلمتين، واللي يرميني في الميه ارشه بالدم، والكلام اللي بيعمله الناس ده اللي عايشين في نزاع وشقاق، لانه متصور ان الخلق لهم فعل، والحقيقه ان الفعل فعل الله. فإذا كان الأمر كذلك زال من قلبه الخصومة، وزال من قلبه حب الانتصار وحب الزهو وحب الانتقام، فيحل محلها إيه؟ المسامحة. شوف الإمام الشافعي مثلا كان يقول إيه؟ يقول من نال مني أو علقت بذمتي، يعني من شتمني أو اغتابني أو ذكرني باسمه، الذي نال مني أو علقته بذمتي، يعني صار لي حق عنده بسبب أنه ظلمني. من نال مني أو علقته بذمتي أبرأته لله شاكر منتي. شوف ما عندوش مخاصمة. أبرأته لله إيه؟ شاكر منتي. أأرى معوق امرئ يوم الحساب أم أن أسيء محمدا في أمته؟ فهو أبرأهم لله في حب النبي. ليه؟ لأن النبي يقول إيامة، يقول أمتي أمتي، وهمه كله إن محدش منا يدخل النار. فالإمام الشافعي يقول وأنا عايز أحجز مجموعة ظلمتني وأشغل النبي بالشفاعة ليهم عشان يدخلهم الجنة، أنا محاسبهم أول بأول عشان أريح النبي. فهمت بقى المسألة؟ دي مقامات في القلوب يستشعرها أهل الصلاح والتقوى. من نال مني أو علقت بذمتي أبرأته لله شاكر منتي. أأرى معوق امرئ يوم الحساب أم أن أسيء محمدا في أمته؟ هي دي المعاني. عشان كده قال لك إيه؟ ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. مش كده وبس، ويحمل المريد على حفظ الحد. اللي بالله ده بيستشعر نفسه إنه بقى إيه؟ في مقام التصريح ومقام قبول الدعاء. بقى قريب قوي من الله. مش إذا ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعذني لا أعيذنه. مش كده برضه؟ كنت سمعه، كنت بصره، وفي رواية كنته. ده في المقام ده بقى خايف لأحسن. الشعور بهذا المقام يجعله في حالة من النشوة والإذلال فيصف نفسه بصفات الربوبية والتصريف اللي هي بتحصل شطحات عندنا على طول، بس شطحة مش شطحات، زي ما حصل لسيدي أبي اليزيد البسطامي، قال سبحاني ما أعظم شاني، قال سبحاني ما أعظم شاني. ليه؟ لأنه يذكر الربوبية القائمة به ولا يذكر نفسه، حيث أنه لا نفس له، فهو بيسبح الربوبية، فتكلم على لسان الربوبية فلم يحفظ الحد، فلما لم يحفظ الحد أسيء فهمه فانتقده الناس. فالكامل يبقى في حال الكمال ده خايف لحسن إيه يجاوز الحد، يقول كلمة ما تلاقش الناس تفهمها غلط. فهمت بقى ازاي؟ خايف لحسن يجاوز الحد، فعليه أن يراعي الحد، فالعبد عبد والرب رب، وهناك فارق بين المخلوق والخالق، فإن كنت به فما زلت عبد ولم تتقي إلى الرب. فهمت بقى؟ فده خايف إيه؟ على أن يجاوز الحد فيحفظ الحد بين العبودية والافتقار وبين الربوبية والاستبناء. فهمت؟ باب الخشوع. شوف الأول تعرف يعني إيه الخشوع من القرآن. وترى الأرض خاشعة، مش كده؟ وفي قال لك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يبقى الخشوع هو الهمود، هو الانكسار والهمود. يبقى الخشوع لابد أن تكون النفس ليست عندها نشوة إيه؟ الانتصار ونشوة الوجود والفرح، بل عندها انكسار وخمود. فإذا خمدت نزلت عليها أمطار الهداية فنبتت فيها أشجار الهداية، زي الأرض بالضبط، كلما خضعت وخشعت الأرض استقبلت الماء فأنبتت الكلى الكثير، مش كده؟ كذلك القلب إذا خشع يكون صالح لاستقبال أمطار الهداية فتنبت فيها أشجار الطاعات والمعارف. فهمت؟ فلا بد أن تخشع لينبت فيك المعاني الصالحة. فالخشوع هو عبارة عن انكسار في النفس مصحوب بخوف أو محبة. شوف كل الحاجات دي متعلقة بالخوف الأولاني. اتكلمنا في الإشفاق قلنا خوف وحذر ورحمة. الخشوع انكسار مع خوف ومحبة. فهمت بقى؟ درجة تانية. عارف أنت مظهر الخشوع في أبواب الأخلاق؟ ما في أبواب اسمها أبواب الأخلاق هننتقل منها، إحنا لسه في أبواب إيه؟ البدايات. يعني هننتقل بعد كده أبواب المعاملات وأبواب كثيرة تانية. هنيجي في أبواب الأخلاق تجد إن الخشوع يثمر في الأخلاق التواضع. فهمت بقى؟ يعني لما نيجي نتكلم في أبواب الأخلاق هنتكلم على باب التواضع. لا تواضع لمن لا يخشع. فلا بد أنك تمر بالخشوع أولا حتى تتواضع. لأن التواضع انكسار والخشوع انكسار. فهمت بقى؟ فالتواضع مظهر وثمرة الخشوع. فهمت؟ كأن الشيخ الأول بيزرع عشان تنبت الأخلاق الحميدة بعد كده. يعني كل دي نباتات وبذور في القلب لما تنمو تخرج بعد كده في ايه؟ في ابواب الاخلاق ثمرات. والنبي يقول اقربكم مني مجلسا ايه؟ احسنكم اخلاقا. يبقى انكسار في النفس مصحوب بخوف او محبه او الاثنين مع بعض. خائف من الله، محب لله، منكسر لله. فهمت بقى؟ هتبقى كده خاشع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في ايه؟ صلاتهم ايه؟ خاشعون. يبقى ادي الخشوع اهو. لابد انك انت تعرف ان الخشوع ده لابد ان تتحقق به حتى تحصل على الفلاح. ولا تصل للخشوع إلا أن تعرض عن اللهو. القرآن قايل كده، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو إيه؟ معرضون. يعني ربنا بين لك المقامات أهو، بس أنت قاعد تقرأ ومش واخد بالك. لا، خد بالك، اقرأ وخد بالك، وحول هذه الآيات إلى برنامج عمل. مش كده وبس، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يخرج من الخشوع، وإذا خرج من الخشوع خرج من الفلاح. فهم؟ يبقى ما تقعد تبص وتبحلق للمحارم وهي لا تحل لك، خرجت من هذه الأبواب كلها وانطردت إلى أبواب المطرودين. عشان كده كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولا فعليه بالفرجة والبحلقة. شفت بقى؟ عشان النبي عايزك تبقى من الخاشعين، لأن النبي جاء بيقول لك حي على الفلاح. والقرآن يقول لك: قد أفلح المؤمنون الذين هم. وعشان تخشع تبقى عن اللغو معرض وتؤدي الزكاة، وعشان تؤدي الزكاة لابد أن تحرص على الرزق الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وبعدين تبعد عن الشهوات غير المباحة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المعتدي المتعدي، والله لا يحب المعتدين. فهم؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لازم تراعي الأمانة، وأول أمانة هي جوارحك التي أعطاك الله إياها، فلا تستعملها في معصيتك. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. عهد ألست بربكم؟ قلت بلى. وفي بهذا العهد، ولا تتخذ نفسك ربا من دون الله، ولا شهواتك من دون الله. فهم؟ توفي بالعهد الأول، يوم ألست بربكم. أولئك إيه؟ هم الوارثون. إذا ورثت هذه الأخلاق ورثت بعد ذلك الجنة، جنة المعارف قبل جنة الزخارف. فهم؟ يبقى الخشوع جاي في القرآن أهو. لأحسن يقول لك: التصوف أصله ما وردش في الإسلام. في ناس بتقول كده حاجة غريبة، ما قروش القرآن. شوف هنا بيقول ايه، جايب لك الآية بيقول ايه. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. تخشع، خشوع. ألم يأني يعني ما أنش الأوان، يعني كأن ربنا مستبطأ إقبالك عليه. متى تقبل إلي يا عبدي فإني أحبه؟ يعني كأن الله يناديك نداء المحب المشتاق لك وأنت معرض. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق. الخشوع غموض النفس وغموض الطباع لمتعاظم أو مفزع. تمام، الإنسان ما يخشعش إلا لو كان خايف وعنده أمل في من يخاف منه، خوف ورجاء. فهم؟ وفي نفس الوقت بيحب اللي خاشع ليه. لابد تبقى بتحب اللي خاشع ليه. فهمت بقى؟ وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة أهل الإسلام زي ما قلنا، التذلل للأمر، إنك أنت تطيع أمر الله ولا تتعالى عليه، مش تعترض على الشرع الشريف. فيش اعتراض. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا يعني آراءكم ولا عقولكم ولا أنفسكم ولا أهواءكم على شرع الله وأمر الله ومراد الله وحكم الله، حكم الله الشرعي وحكم الله في القضاء والقدر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سميع بما تقولون من اعتراض، عليم بما يحدث في قلوبكم من عدم صبر على القضاء. فهو يسمع ما تقولون ومطلع على ما في القلوب، فاحذر واخشع وخف، فإن الناقد بصير. هذا المعنى اللي هو عايز يقوله شيء. يبقى التذلل للأمر، مفيش تعالي. هو عايز مننا إيه يعني؟ عشان نصلي ولا نصوم؟ هو خلقنا عشان يذلنا ولا إيه؟ في ناس بتعمل كده، وفي ناس تانية يقول لك لا ده ربنا رحيم وهو ما بيصليش ولا بيعبد ربنا خالص. يقول هو ربنا يعني هيعمل إيه بعذابنا؟ ده ربنا بس بيهددنا كده علشان نخاف، وفي الآخر هيرحمنا كلنا بس رحيم. ده بقى يغتر بالله وأمن مكر الله. فاهم؟ فاهم؟ ما تبقاش كده، اوعى تبقى كده. لا تكون مغرور بالله ولا تكون يائس من الله، بل كن خاشع لله. والخاشع هو المنكسر لله الذي يسير تحت أمره، أمره الشرعي بالطاعة وأمره القضائي بالرضا بالقضاء والقدر. فهمت إزاي؟ هو ده بقى الخاشع. التذلل للأمر والاستسلام للحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني مستسلمين. والحكم حكم شرعي يطلب منك العمل، وحكم قدري يطلب منك السكون تحت الرضا. فاهم؟ يبقى الحكم الشرعي يأمرك بالحركة، يقول لك قوم صلي، قوم زكي، روح صوم، روح حج، أدي الزكاة، كلها حركة. ده الحكم الشرعي. طب والقضاء والقدر يطلب منك السكون تحت إيه؟ أقدار الله. قدر عليك مرض تصبر، قدر عليك عافية تستعملها في طاعة مولاك، قدر عليك نعمة لا تستعملها في معصيته وتنفقها في طاعته، فتبقى إيه؟ ساكن تحت أمره، متحرك وفق أمره. لأن الله حكمه في الشرع وحكمه في القضاء والقدر، مش كده؟ له حكمان. والاتضاع لنظر الحق، تواضع، يعني باستمرار شاعر ان ربنا ناظر اليك. وطالما انت شاعر باستمرار ان ربنا ناظر اليك، تبقى باستمرار عندك حياء، عندك حياء من الله. فاهم؟ السري السقطي رب سيدنا الجنيد ازاي؟ وهو طفل صغير. السري السقطي كان خال سيدنا الجنيد. كان كل ما يقوم سيدنا الجنيد وهو طفل صغير عنده 5 سنين 4 سنين طول الليل يلاقي خال واقف يصلي يسبح يعمل. فيقعد يتفرج عليه كده، ايه الجدع ده؟ الناس كلها نايمه، ايه اللي مهم؟ طفل صغير. فقام ايه لما لقاه كل ما البيت ينام هو ما يرضاش ينام وهو طفل صغير، يروح يقعد مع خاله في ايه؟ في مكان عباده، يقعد يتفرج على خاله. قام خاله احب هذا الطفل فقربه اليه وقال يا بني إذا أويت إلى فراشك كل يوم قل هذه الكلمات: الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. ورد، ده الورد هو طفل صغير. الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. فقال فصرت أقولها وأرددها سنوات حتى وجدت حلاوتها في قلبي، فلم يغب الله عني في ليل أو نهار. أثمرت عنده بقى إيه؟ الاتضاع لنظر الحق. فهمت بقى؟ فلما اتضع لنظر الحق فلا يعصى في خلوة ولا في جلوة. خلاص بقى. فهمت؟ لأن في ناس قدام الإيه؟ قدام الخلق يا سلام آخر صلاة. وأول ما يدخل لوحده فساد كله. يعمل كل الموبقات. فهمت؟ يبقى ده مش متضع لنظر الحق. الله أحق أن يستحي منه. وعشان كده لما سأل أحد الصحابة النبي أن الإنسان ممكن في خلوته ينام عاريا، فقال الله أحق أن تستحي منه. طب يعني هو ثوبة يستر جسمك عن الله؟ لا، لكن هي أدب. أدب. ما أنا عارف أن ربنا شايفني سواء لبست الثوب ولا ألعب. هو في حاجة بتحول نظر الله عن شيء بتخبي؟ أبدا. لكن الله يريد أن يربيك على الأدب، يربيك على الأدب، فهم؟ أدي معنى الاتضاع لنظر الحق. الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي. الدرجة الثانية ترقب آفات النفس والعمل، باستمرار بقى قاعد خاشع وحذر وخايف لحسن تصيبه بعض الآفات في العمل فيعملوا بلا أدب، أو يعملوا على غير وفق السنة، أو يعملوا على غير حضور وإقبال عليه، أو بملل، أو بانقطاع، أو بنقص. خايف باستمرار خاشع، فهمت إزاي؟ ترقب آفات النفس والعمل، لأن النفس عايزة تفلت كل شوية، وآفات العمل وعدم مراعاة الأدب في العمل. كم من مصلي لا تقبل صلاته، وصلاته صحيحة عند الفقهاء ولا تقبل صلاته. الصلاة عشان تكون صحيحة عند الفقهاء لازم يكون الوقت دخل، وتكون متوضي، وتكون عارف أركان الصلاة، ويكون جسدك طاهر وثوبك طاهر ومكانك طاهر ومتوجه للقبلة، مش كده برضو؟ خلاص كده الصلاة صحيحة. حد يقدر يقولك الصلاة باطلة؟ عيدها؟ محدش يقدر، فهمت؟ لكن هل الصلاة الصحيحة دي مقبولة؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلق، ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، وقطع النهار في ذكري، مش كده برضو؟ يبقى شوف أسباب القبول غير أسباب الصحة، أسباب القبول غير أسباب الصحة. فربما تعمل عملا صحيحا ولا تراعي أسباب قبوله فلا يقبل، فيبقى خايف على عمل. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده ترقب آفات النفس والعمل. آفات العمل ألا يطابق السنة فلا يكون صحيحا عند نظر الفقهاء، وألا يطابق الأدب الأدب فيكون غير مقبول. فهمت؟ ورؤية فضل كل ذي فضل عليه، لازم تعرف ان من لم يشكر الناس لا يشكر. لازم تعرف فضل الله ألقاه إليك من أي طريق فتشكر هذا الطريق، فتشكر من علمك، وتشكر من نصحك، وتشكر من رباك، وتشكر من أنجبك، وتشكر من هداك، وتشكر من آنس وحشتك، وتشكر من أعانك، لأن كل هؤلاء أيادي لله أرسلها إليه. ومن لم يشكر الخلق لا يشكر الحق، لأن الخلق ما هم إلا بالله، فإن شكرت الخلق شكرت الحق، لأن الخلق لا حول ولا قوة به، فما نفعوك إلا بالله، وما أرشدوك إلا بالله، وما أعطوك إلا من الله. فهمت؟ عشان كده ربنا أمرنا بالإحسان للناس جميعا، وببر الوالدين، وبالدعاء للمشايخ والصالحين. ليه؟ لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وأمرنا بالصلاة على النبي كثيرا، وبمحبة النبي كثيرا، لأنه هو اليد العليا للأكوان. لولاه ما اهتدينا، ولولاه ما كان قرآن، ولولاه ما كانت أكوان. فأولى الخلق بالشكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لابد أنك تكسر من الصلاة والسلام عليه، ويبقى أغلى عندك من نفسك، لأن لولاه ما كنت وما اهتديت، وما كانت جنة ولا نار، ولا كنا جلسنا المجلس ده، ولا كنا عرفنا نقول جملة من هذه الجمل، ولا كلمة من هذه الكلمات، ولو قلناها ما استطعنا لولا مدد الفهم منه ما فهمناها، ولولا مدد القوة منه ما عملنا بيها. فالنبي واسطة في الفهم والبلاغ والعمل والترقي والوصول صلى الله عليه وسلم، فهو واسطة الوسائط. وعشان كده قال لك ايه؟ ورؤية فضل كل ذي فضل عليه، فتعرف انك انت مالكش فضل على حد، ده انت متفضل عليك من الخلق، فتتنازل عن حقك للناس، ولا ترى الفضل الا لغيرك. فهم؟ يؤثرون على انفسهم ولو كان بالقصص. ادي المعنى. ده حال مين؟ المتوسطين. امال الكمل بقى ايه؟ داولس وتنسم نسيم الفناء. يبتدي بقى، عارف التنسم يبتدي كأن انت قاعد في مكان حرب شديد ودخلك عليه طيار هوا لحظة كده فردت روحك وبعدين انقطع الطيار، ده اسمه التنسم. في طريقه إلى الله في مقامات الخشوع يبتدي يتنسم، يعني يشم رائحة لا حول ولا قوة إلا بالله وما بكم من نعمة فمن الله، يشم رائحة أنه بالله وهو في حاله في الله، فيتنسم أسباب الفناء فيفنى عن نفسه فيصير بالله، فيشتاق أن يتقي إلى المقام اللي بعده اللي هو مقام إيه؟ الفناء الحقيقي اللي هو يصير عبدا بالله. فهم؟ يبقى في المقام المتوسط بيتنسم كده إيه؟ يعني بيستشرف الفناء ولم يصل للفناء بقى. يعني بدأت تظهر له أنوار مدينة الفناء عن بعد، فشافها فحس أنه هيقترب. الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة. خد بالك بقى لما تفنى وتصير بالله فتحفظ الحرمة فلا تتكلم إلا بلسان العبودية ولا تتكلم بلسان الربوبية، تحفظ الحرمة مش عشان صرت بالله تقوم تكلم الخلق كلام الربوبية وتقول يا عبادي يا عبادي فاتقون، هو ده لسان الربوبية. لا، لازم تحفظ الحرمة لأن ما زلت في مظهر العبودية وانتقبت الربوبية في العبودية، فيا لهف نفسي من المكلف. طيب العبد رب والرب عبد، ما بيح شفت بقى ايه شطحات الايه الأولياء لما يوصلوا للمقام ده يقولوا إزاي؟ يقول لك العبد رب والرب عبد، يعني العبد قائم بالرب والرب ظاهر في العبد. أني معنى الكلام؟ فيا لهف نفسي من المكلف؟ فهمت المعنى؟ فالكلام ده ما فيهوش مراعاة الحد. فلم يحفظ الحرمة عند المكاشفة. سيدنا أبي هريرة بيقول إيه؟ أتيت من النبي قرابان، قراب علم وقراب معرفة، أما قراب العلم فبسسته إليكم وقراب المعرفة دونه رقبتي. حافظ حد الحرمة لأنه لو تكلم بي هتكلم بلسان الربوبية فحيسيء فهمه. فهمت بقى المعنى؟ فمرضاش كلمهم بإيه؟ بقراب العلم وترك قراب المعرفة ومقام الفناء، لأنه إذا تكلم به لا يتكلم بلسان العبد حيث أن العبد فانا، يتكلم بلسان الرب. وكيف يتقبل الناس لسان الرب من صورة العبد؟ فيحصل هنا الفتنة. وعشان كده إيه؟ قال دونه رقبتي، لأن لو كلمتكم بهذا اللسان هتقتلوني، هتقولوني اتجننت، ده بيقول للناس أنا ربكم. فهمت؟ فحافظ الحرمة ليه؟ لكمال التربية، لأن اللي رباه مين؟ النفس. فكمال التربية تخليه يحفظ الحرمة. فهمت بقى المسألة؟ حفظ الحرمة عند المكاشفة، يعني عند المكاشفة تفضل عبد بقى تشوف ربك مع النبي. لما وقف بعد سدرة المنتهى في مقام لم يقفه مخلوق قط، يعني مكان ربنا خلقه لعبد واحد يكلمه في هذا المقام ويكشف عنه حجب في هذا المقام، هو عبد واحد لرب واحد، عبد لا يتكرر لأنه ليس مثله عبد. يوم يجي النبي بعد كده، المقام ده فين؟ بعد ما جاوز سدرة المنتهى سماه الرفرف، النبي سماه الرفرف، قال ايه؟ شوف حافظ النبي الحر، قال التحيات لله والصلوات والطيبات لله، ما قالش سبحاني ما أعظم شأن، ما زال محافظ الحرمة، يعني وهو في أعلى مقامات التشريف والتكريم تكلم بلسان العبودية ولم يتكلم بلسان الربوبية. فهمت بقى؟ قال التحيات لله والصلوات والطيبات لله. لما حافظ الحرمة ربنا اداله كل السلام واداله كل الرحمه واداله كل البركه. قال له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، فكل سلام لك وكل رحمه لك وكل بركه هي لك، فكن القاسم وانا المعطي. فهمت بقى؟ فلما اخذها لم يستاثر بها لانه رحمه للعالمين، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأخذها وقسمها فلم ينسانا في أقرب مقامات القرب، حفظ الحرمة. لم ينسى وظيفته أنه رحمة للعالمين وقت مقامات القرب والمكاشفة، فأدى وظيفته في حين غيره قد ينبهر بشدة القرب فينسى ما أقامه الله فيه. شفت بقى نبيا؟ أكثر الخلق معرفة بالحق ومراعيا للاداب. وعشان كده قال وانك لعلى خلق عظيم. يبقى حفظ الحرمه عند المكاشفه وتصفيه الوقت من مزايا من مرايا الخلق او مراءات الخلق. وبرضه تنفع مزايا، كل لفظه ليها معنى. مراءات الخلق لابد انك انت تصفي وقتك فلا تعمل من اجل الناس، لأنك لا ترى مع الله أحد، لأن كل ما سوى الله ما هم إلا مظاهر للظاهر، فالظاهر واحد والمظاهر متعددة، اللي هو حال وحدة شؤون. فلا تحجبه المظاهر عن الظاهر، تتعدد المظاهر وهي تجليات والظاهر واحد لا يتعدد. فهمت ازاي؟ فيصفي وقته عن مزايا الخلق، فما يقعدش بقى يميز، ده أفضل من فلان، ولا أحلى من فلان، ولا أحسن من فلان، ولا أوحش من فلان، زي ما بنقعد إحنا نميز بين الناس، ده جهل، ما يصحش، فهمت؟ لأن الخلق ما هم إلا مجالي للتجليات، والمتجلي واحد، وكل تجلي معظم. فلا تعظم تجلي على تجلي، فالكل من الله والكل عظيم، والنبي كان يجل النعمة وإن دخل نظرا للمنع. فهمت بقى؟ وتصفية الوقت من مراعاة الخلق، وكمان يصفي وقته فيتخلص من هم الخلق وهم الرزق. مش بيعمل مراعاة للخلق حذرا من هؤلاء وتقربا لهؤلاء وتحببا في هؤلاء وحذرا من هؤلاء، لا ما عندوش بقى الحكايه، لانه صار بالله، والله سبحانه وتعالى غني مغني بكل شيء محيط، ولا يحيطون به علما، قاهر فوق عباده. فاذا كنت متحقق بالقاهر هل يخيفك شيء؟ متحقق بالغني هل يفقرك شيء؟ فهمت بقى المعنى؟ علشان كده يصفي وقته من مراعاة الخلق وتجريد رؤية الفضل، ويعرف أن الفضل كله من الله لا بنفسه ولا لنفسه، بل كله من الله، فلا يتباهى بفضل الله عليه أمام الناس أن الله فضله على غيره. فهمت؟ لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فهمت المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.